أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الصيد والذباحة. لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكيتين، وهذا من الواضحات، والتذكية هي القتل أو الذبح على الطريقة الشرعية، فإزهاق الروح على الوجه الشرعي. والتذكية تكون بأحد أمور ثلاثة أو أربعة، يقول بالصيد وبالذبح وبالناحر وغيرها، كما سيأتي بالنسبة إلى زكاة السمك والجراد. واضح؟ فهنا فصول. الفصل الأول في الصيد، هذا بعد لا يحتاج إلى شرح بهذا المقدار. لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها، سيأتي الفرق بين الذبح والنحر. هنا عندنا الصيد والذباحة، غلب النحر وأدخله في الذباحة. الفصل الأول في الصيد، ما يصطاد يحل أكله. قال تعالى في سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، إلى آخر الآية، إلى أن يقول ماذا؟ يقول وإذا حللتم فاصطادوا. هذا المورد الوحيد الذي أتى الأمر فيه بالصيد، وهذا واضح أنه مو أمر، إنما رفع للتحريم السابق الذي حصل بالإحرام. خب، على أي حال لسنا بصدد التعرض للآية هنا، إنما استعرضناها استعراضا. خب، يقول الفصل الأول في الصيد، الصيد تارة يكون بالآلة الحيوانية وتارة يكون بالآلة الجمادية. خب، الآن البحث في الصيد بالآلة الحيوانية فعلا في هذا الدرس، الصيد بالآلة الجمادية سيأتي الحديث عنه. الآن نتكلم عن الصيد بالآلة الحيوانية كالكلب. خب، قبل أن نلج في المسألة أنا أريد أن أوضح شيء. ماذا نريد أن نتكلم عن الصيد هنا؟ نريد أن نقول أنك إذا أخذت الكلب معك بالشرائط التي سيأتي التعرض لها، وذهبت إلى الصحراء وأطلقت الكلب، فذهب الكلب وانقض على طير أو انقض على غزالة مثلا فقتلها، يحل لك أكلها مع أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية، فيكون عض الكلب لها وقتله لها بمثابة الذبح. واضح الآن الكلام عن أي شيء؟ قتل الكلب لهذا الحيوان يعد بمثابة الذبح، لذا بحثنا عنه. أما وهذا يختص بالكلب فقط، لا يشمل غيره من الحيوانات والطيور. فما يتعارف من الصيد بالصقر مثلا، هذا لا يسوغ الآكل. نعم، إذا الصقر انقض على الحمامة وأتى بها فقط لم يقتلها، فإذا ذبحنا الحمامة يحل أكلها، لكن يحل أكلها مو بالصيد بل بالذبح. هاي الفكرة صارت واضحة عليكم الآن؟ واضح عليكم أو أوضح وأعيد؟ أدلة شرعية، روايات موجودة. لا لا، الآن بيجينا إن شاء الله التفصيل. تفصيل أنا فقط أريد أن أعطيكم الآن فكرة عن الباب، لأن هذا الباب أغلبكم ما سامعين به أصلا. صحيح؟ أغلبكم مو سامعين بهالباب، ما دارسين رسالة عملية سابقا. فأنا أريد قبل لا ندخل في الباب يكون عندكم تصور عن الباب، مو تدخلون في شيء لا تعرفون عنه شيئا. خب، أصل الفكرة صارت واضحة الآن، أن الصيد، أن الكلب إذا قتل الحيوان بنفس قتله يحل هذا الحيوان. يقول مسألة 1587، لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب. ما المقصود اصطاده غير الكلب يعني قتله؟ اما لو عندك ثعلب مدرب فذهب واصطادك غزالا بان لم يقتل الغزال فقط امسك بالغزال وانت ذهبت وذبحت الغزال يحل لحم الغزال هنا، لكن لا بصيد الثعلب لها بل بذبحك. لا تغفلون، نحن نتكلم عن الصيد الذي يكون هو بمثابة تذكية ذبح. الصيد هنا أخذ كمذكي، كما أنك تذبح الطير أو تذبح البقرة فيحل لحمها، أيضا إذا اصطدت من خلال الكلب يحل لحم الحيوان الذي اصطدته بنفس صيد الكلب له، يحل لحمه من غير أن تذبحه أصلا. واضح؟ وهذا الحكم مختص بالكلب دون غيره من الحيوانات. يقول لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب. من أنواع الحيوان كالعقاب والباجق والصقر والبازي والفهد والنمر والأسد وغيرها بعد. أي حيوان أنت بعد هذه الحيوانات ماذا يقصد بهذه المصطلحات؟ راجعوا القوانين، لسنا بصددها ولا مدخلية لها هنا في الفتوى. كل ما على الكلب إذا اصطاد شيئا لا يحل أكله ولا يكون مذكى. إذن التذكية إذن الصيد بالآلة الحيوانية يختص بالكلب فقط. جيد؟ كلب أم لا؟ إذا أنا أسأل كلب أم لا؟ إن كان يطلق عليه أنه كلب نعم، وإذا لم يطلق عليه أنه كلب فلا. المعيار أنه يطلق عليه أنه كلب أم لا، يقال هذا كلب. الآن البغل يقال هذا حمار أو خيل؟ لا يقال لا حمار ولا خيل، إذن لا يلحق لا بالحمار ولا بالخيل بل هو جنس لوحده فليكن. نحن نتكلم عن ما يطلق عليه أنه كلب. يقول يشترط في يقول عفوا لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب أو كالعقاب والباشق والصقر والبازي والفهد والنمر. الفهد الظاهر مو الفهد مو الفهد والفهد والنمر وغيرها خطاف له. ويحل الحيوان إذا اصطاده الكلب من دون فرق. نسأل السيد الخوي هل تفرق بين أنواع الكلب؟ يقول لا أفرق، من دون فرق بين الكلب السلوقي وغيره والأسود وغيره. خب الكلب السلوقي ما هو؟ كلب خاص ينسب إلى قرية يقال لها قرية سلوق أو سلوق في اليمن، عادة فيها كثير من الكلاب المدربة مدربة على الصيد ومشهورة منذ العصور القديمة. من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره، سواء كان الكلب أسودا أم أبيضا لا يوجد فرق، كل أنواع الكلاب. فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقله وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح. المسألة واضحة جدا، فقط عندنا مصطلح العقر والجرح مثلي. كل حيوان حلال اللحم مثل الغزال، الغزال حلال اللحم أساسا يجوز أكل لحم الغزال. إذا عقره الكلب أو جرحه ما المقصود بالعقر أو الجرح؟ العقر أساسا العقر هو الجرح أساسا، لكن حيث هنا عطف عليه الجرح فعقره أو جرحه فيريد بالعقر خصوص العض هنا، وإن كان في اللغة العقر هو الجرح لكن هنا يريد به خصوص العض. متفقين؟ ويريد بالجرح الجرح بغير العض مثل الجرح بالمخالب أو غيرها. على أي حال فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي. ذكي يعني شنو ذكي؟ يعني مثل المذبوح مقتول، الحيوان الذكي يعني الحيوان المقتول على الطريقة الإسلامية التي زهقت روحه على الوجه الشرعي ويحل أكله كما إذا ذبح تماما من غير فرق. إذا ذبح الغزال ألا يحل أكله؟ أيضا إذا اصطاده الكلب، الكلب الصاد الغزال ايضا يحل اكل الغزال. سيأتي التفصيل، لا يوجد اي فرق. نعم سيأتي التوضيح، انا ما اريد الان اسبقكم. نعم لا يوجد اي فرق بين المكان الذي يعضه، عضه في اليد في الرأس، لا فرق. سيأتي ان شاء الله، لا تستعجلون، انا فقط اعطيتكم صورة على اساس يصير عندكم تصور عن اصل المسألة. خب مسألة 1588، يشترط في حلية صيد الكلب امور. الامر الاول يذكره اربعة امور. الامر الاول ان يكون الكلب معلما للاصطياد، اما اذا كان الكلب غير معلم فلا يحل اكل اللحم الذي يصطاده. كيف نعرف انه معلم ام لا؟ يقول ويتحقق ذلك بامرين، يعني يتحقق ان هذا الكلب معلم بامرين، احدهما استرساله اذا ارسل، اذا قلنا له اذهب اعطيناه اشارة. عادة هؤلاء لديهم اشارات خاصة مع الكلب، كان يصفق بيده او ما شابه ذلك، اشارة بينه وبين الكلب يفهم الكلب منها انه يريده ان يذهب، فيؤشر له اشارة يرسله، فاذا ارسله فاسترسل. هذه نقطة حصلت، انه ماذا؟ استرساله اذا ارسل، بمعنى انه متى اغراه صاحبه بالصيد حاج عليه وانبعث اليه. واضح بعد المسألة؟ متى ما امره بالذهاب يذهب. ثانيهما ان ينزجر اذا زجر، اذا نهاه عن الصيد يتوقف. توجد اشارات بين الكلب وصاحبه، فاذا اشر له ان يتوقف يتوقف ايضا، اذا زجره انزجر. واضح بعد المسألة؟ اذا منعه امتنع، يعني بعبارة اخرى يمتثل لأوامر سيده، لأوامر صاحبه. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا كان بعد ارساله؟ الكلب بمجرد ان يرى الصيد هو بنفسه ينبعث، لكن اذا نهاه سيده مولاه صاحبه، التعبير بسيده ومولاه هو مو عبيد على اي حال، الادق ان نقول صاحبه، اذا نهاه صاحبه يتوقف، اليس كذلك؟ فنهاه صاحبه يتوقف، هنا صحيح. خب هنا ابتداء هو انبعث فنهاه فتوقف. خب لو كان صاحبه قد ارسله، التفتوا للمسألة، اعيد البيان، الكلب اذا ارسله او زجره ينزجر، واذا ارسله يسترسل. خب بعض الاحيان ينزجر في حالات وحالات لا ينزجر، التفتوا، ينزجر اذا كان بنفسه انبعث فزجره ينزجر، اما اذا كان ارسله هو ثم زجره فهنا اذا لم ينزجر هل يضر في هذه الحالة؟ واضح الكلام او اعيد اوضح بتوضيح بعبارة اخرى؟ التفتوا، اعيد البيان بعبارة اخرى، هذا الكلب يزجره مولاه، يزجره صاحبه، احنا تونا منتهين من بحوث الإماء والعبيد، على أي حال يزجره صاحبه، إذا زجره صاحبه فانزجر ابتداء حصل المطلوب. خب إذا كان صاحبه يزجره في حالات فينزجر، لكن فيما إذا أرسله ثم زجره لا ينزجر، في خصوص هذه الحالة، وهي أنه إذا أرسلته ثم زجرته في هذه الحالة لا ينزجر، لأني سبق أن أرسلته. ما أدري واضح العبارة؟ سبق أن أرسلته، فالآن إذا أزجره لا ينزجر، أما إذا لم أرسله ثم زجرته ينزجر هنا، يعني في إذا انبعث بنفسه فزجرته ينزجر، أما إذا أنا أرسلته بعثته ثم زجرته هنا لا ينزجر. هل هذا يضر أم لا يضر؟ يقول وهل يعتبر في الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله، يعني أرسلته ثم زجرته؟ وجهان أقواهما العدم، أنه لا يشترط ذلك، يعني إذا لم ينزجر، إذا أرسلته ثم زجرته ولم ينزجر لا بأس، المهم أنه من الأساس في البداية ينزجر، من الأساس ينزجر، لو لم تبعثه وأراد أن يهجر فزجرته ينزجر. واضح؟ ولا نشترط أنك إذا أرسلته ثم زجرته ينزجر، نشترط أنه ينزجر عن الاسترسال بنفسه. أما إذا أنت أرسلته ثم زجرته ولم ينزجر لا بأس. يقول: وجهان أقواهما عدم الاعتبار، العدم يعني عدم الاعتبار فاصل، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل. الأحوط وجوبان، شرط إضافي أيضا يشترط سيد الخوي، أن هذا الكلب تارة يكون معتادا على الأكل من الذبيحة من الصيد عفوا، وتارة لا يكون معتادا، أليس كذلك؟ إذا لم يكن معتادا يوجد كلام، وإذا كان معتادا يوجد كلام. نقول: إذا كان هذا الكلب معتادا على الأكل من الصيد، إذا كان هذا الكلب معتادا على الأكل من الصيد نشترط أن لا يأكل من الصيد، فلو أكله لا يجوز أكله هذا الصيد. أما إذا كان هذا الكلب غير معتاد على الأكل من الصيد، إذا كان هذا الكلب غير معتاد على الأكل لكن صادف أن أكل شيئا من هذا الغزال، هنا لا يضر في حرمة الغزال، بل يبقى الغزال على حليته. ماذا تفهمون؟ فرق بين بين الكلب المعتاد على الأكل وبين غير المعتاد. المعتاد على الأكل نقول لا بد أن لا يأكل، فبمجرد أن يأكل نقول حرم هذا الصيد. يقول: والأحوط وجوبان، اعتبار أن لا يأكل هذا الكلب مما يمسكه من الصيد، هذا بالنسبة إلى الكلب المعتاد على الأكل، هذا في معتاد الأكل. فاصل، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا، إذا لم يكن معتادا حتى لو أكل من خصوف هذا الحيوان لا يحرم هذا الحيوان. نعم، إذا شككنا أنه أكل الأصل أنه ما أكل، لا بد أن يثبت أنه أكل. عادة الحيوان بمجرد أن يعض، عادة الكلب إذا عض الحيوان يبدو وكأنه أكل، خصوصا في الرقبة مثلا قد لا يتضح. على أي حال هذا هو الشرط الأول في شروط الكلب. لا ما يضر. الثاني أن يكون بإرساله للأصطياد، يشترط في حلية صيد الكلب أموره أن يكون صيده بإرساله، بأن أنا أرسلت الكلب، أما إذا هو رأى الصيد فذهب بنفسه لا يحل الصيد، لا بد أن أرسله أنا. أن يكون بإرساله للأصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله. ملتسين؟ الحيوان الذي قتله هذا الكلب لا يحل. وكذا إذا أرسله لأمر غير الأصطياد، أرسله ليطرد العدو، افترضوا عدو أتى فأرسل الكلب ليطرد العدو فرأى غزالة فانقض عليها، أيضا لا تحل هذه الغزالة. من غير، يقول: وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو تبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل. فاصل، وإذا استرسل بنفسه، الكلب بنفسه استرسل فأغراه صاحبه، صاحبه شجعه أيضا، الاسترسال حصل من نفس الكلب، فأغراه صاحبه لم يحل صيده، وإن حتى وإن أثر الإغراء، كما لو كان الكلب يجري بحركة بطيئة لكن بعد أن أغرى صاحبه أسرع أكثر مثلا. يقول: لم يحل صيده حتى وإن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحواض، احتياط وجوبي أن هذا الصيد لا يحل. خب، فاصلة، وإذا استرسل لنفسه، شنهم؟ العدو مو العدو، كشدة العدو الرقب. فاصل، وإذا استرسل لنفسه، الكلب استرسل فزجره صاحبه، أوقفه صاحبه فوقف ثم أغراه، متفقين؟ ثم أغراه وأرسله فاسترسل، كفى ذلك في حل مقتوله. ليش؟ لأنه بعد توقف الآن هذا إرسال جديد، الكلب مع صاحبه، استرسل الكلب فأوقفه صاحبه زجره فانزجر ثم أرسله مرة أخرى. هنا هذا الإرسال إرسال جديد، ليس استرسالا للكلب بل إرسال من المولى من الصاحب. خب كفى ذلك في حل مقتوله. فاصل. وإذا أرسله لصيد غزال بعينه، صاحب الكلب رأى غزالا فأرسل الكلب لصيد هذا الغزال، لم يكن قد التفت إلى وجود غزال آخر، فذهب الكلب واختار غزالا آخر جنب هذا الغزال، يحل الغزال الثاني أم لا؟ يقول وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، وكذا إذا صاده وصاد غيره أيضا معه أيضا يحل، فإنهما يحلان، فالشرط هو قصد الجنس لا قصد الشخص. المهم أنه أرسله إلى هذه الجهة، أرسله إلى هذه الغزلان، أرسله إلى الصيد بحسب ظاهر العبارة هو هذا، يعني أرسله إلى الغزال فصار غزالا آخر لا بأس. صار بطة مثلا حمامة مثلي ظاهر عبارة السيد الخوي هنا هذا، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص، هذا ظاهر عبارة السيد الخوي، قصد الجنس يعني قصد جنس الصيد مو جنس الغزال، يعني حتى لو أرسله إلى غزال فصار بطة مثلا لا ضير، المهم أنه قصد أصل الصيد. والظاهر أنه هناك بعض المسائل أيضا ستأتي، هذا بحسب الظاهر والله العالم. خب الثالث أن يكون المرسل مسلما، هذه هم شرط، لأن الكلب هنا بمثابة السكين في يد صاحبه، ملتفتين؟ هذا الكلب بمثابة السكين في يدك. يقول أن يكون المرسل يعني صاحب الكلب مسلما، مو شخص مالك الكلب، الشخص الذي أرسل الكلب، يمكن الكلب لشخص كافر لكني أنا الذي أرسلت الكلب، يكفي أن يكون المرسل مسلما، فإذا أرسله كافر فاصطاده لم يحل صيده، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف ما دام أن هذا المخالف ليس ناصبيا لا يضر، مجرد كونه مخالف لا يضر، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف، حتى الصبي حتى الصبي يصح، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي كلهم يحرم صيدهم. الناصبي كافر، الناصبي كافر. خب نحن نتكلم عن المخالف السني العاري غير الناصبي الذي لم ينصب العداء لأهل البيت. خب الرابع أن يثني عند إرساله، عندما يرسل الكلب يثمي، أن يثمي عند إرساله، والأقوى الاجتزاء بالتسمية بعد الإرسال قبل الإصابة، إذا أرسل الكلب ولم يصب الصيد لحد الآن فتذكر أنه لم يسمي فسمى، فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد، واضح؟ قلنا لأن هذا الكلب بمثابة السكين في يدك لا تغفل، لا بد من التسمية أم لا؟ نعم لا بد من التسمية، فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد. أما إذا كان نسيانا حل، افترض أن الكلب هجم على الغزال بعد أن أرسله صاحبه واصطاد الغزال ثم تذكر صاحب الكلب بأنه لم يسمي، نقول لا يضر، هذا كمن نسي التسمية عند الذبح، وسيأتي أنه لا يضر. يقول لم يحل الصيد إذا كان نسيانا، يقول لم يحل الصيد، أما إذا كان نسيانا حل، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم، إذا نسي أن يسمي أيضا يحل، أما إذا تعمد عدم التسمية يحرم إذا اصطاد بالسهم كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول حتى بعد الإرسال يصح، المهم قبل الإصابة، المهم قبل الإصابة بالتسمية متى؟ بعد إرسال الكلب. على أي حال فتوى الشيخ الوحيد تبقى. ظاهر عبارة السيد الخوي أن الأصل تسمية عند الإرسال، ولكن تجي التسمية بعد الإرسال قبل الإصابة، أما بعد الإصابة فلا تجي الزمان. ظاهر عبارة السيد الخوي أنه قبل الإصابة تجي، والاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة أقوى عند السيد الخوئي، بلا فرق بين أن يكون متعمدا أو ناسيا. السيد الخوئي ما فرق بين العمد والنسيان. نتفق؟ نعم، بل حتى بعد أكلها أكل قسما منها أيضا. خب، مسألة 1589، يكفي الاقتصاص في التسمية هنا وفي الذبح والنحر هنا، يعني في باب الصيد، وفي الذبح والنحر أيضا. سيأتي أن الذبح لكل الحيوانات ما عدا الناقة الجمل فإنها تنحر، النحر خاصا بالناقة كما سيأتي. خب، التسمية يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر والحمد لله وبسم الله. خب، هل يكفي أن أقول الله وأطلق الكلب مثلا فقط كلمة الله بدون أن أقول الحمد لله أو بسم الله أو الله أكبر؟ مش يعني هذا قدر متأخر. بسم الله شيخنا، بسم الله هذا أحد مما لا شك ولا ريب فيه، فيه تعظيم لله عز وجل. أنا باسمه أذبح، باسمه أصطاد، فيه تعظيم شيخنا. على أي حال، وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال، فالأحرص وجوبا عدم الاكتفاء مو، والأظهر للجواز عند بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي. الشيخ الوحيد بعد يكتفي. الخامس، أن يستند موت الحيوان، نعم، الله، كلمة الله بسم الله عند الكل تجزي شيخنا، هي القدر المتيقن شيخنا. مفتين؟ خب، اللطيف أننا حينما كنا صغار كنا نعتقد أنه إذا أردت أن تذبح لابد أن تقرأ سورة الكوثر، لأن فيها وانحر، فصل لربك وانحر. على أي حال، وكان هذا التفكير رائج حتى عند بعض البالغين ممن رأيناهم يذبحون يعني. إيه بسم الله، كيف بسم الله الرحمن الرحيم يعني، بس بسم الله هنا لا يصدق، وين ذكر لربك؟ على أي حال البسملة موجودة. على أي حال، الخامس، أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره. موت الحيوان يستند إلى جرح الكلب وعقره، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق، كما إذا صدمه الكلب فمات بالصدمة، أو ركض خلفه فتعب ومات من شدة التعب، أو سقط في حفرة فمات، لم يحل. بعد واضح المسألة. خب، مسألة 1590، إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه. هنا مسألة مهمة يرجى الالتفات لها، فيها تفاصيل يرجى الالتفات لها. إذا أرسل الرجل الكلب إلى الصيد فلحقه، الرجل لحق بالصيد فأدرك الصيد ميتا بعد إصابة الكلب، حل أكله. إذا أدركه ميتا حل أكله وانتهت المسألة، ويصير هذا الحيوان مذكى بماذا؟ بصيد الكلب. هذا الفرض الأول، فأدركه، حط عليه الرقم وياي أفضل حتى. خب، يقول إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه، خب هنا فأدركه، حط على فأدركه واحد، فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله، فاصل. هذا الفرض الأول. خب، اثنين، وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته، أدرك الغزالة حيا مثلا، وصلنا إلى الغزال وهو حي بعد المصيب، لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات، كما لو بقي لثواني معدودة ثم مات، لم يسع الزمان لأن نذبحه، ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أيضا يحل. وكذا قال يعني يحل، وكذا يحل إذا أدركه، يعني تصير هاي الفرض الثاني مو، هنا أيضا ماذا يحل،
طب الفرض الثالث فاصل اما اذا كان الزمان يسع لتزكيته، هذا الفرض الثالث رقمه. اما اذا كان الزمان يسع لتزكيه الغزال مثلا فتركه حتى مات لم يحل، ما يح لا يحل هذا الغزال، لا يحل هذا الصيد، واضحه بعد المساله. فاصل خب هذه الفروض الثلاثه الان واضحه اليكم. خب وكذا الحال، وكذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكن كان ممتنعا. وصلنا الى الغزال وهو حي لكن لا كان الغزال لا زال ممتنعا يركض، اصيبه جرح، جرح في رقبته، ووصلت اليه لكنه بقي ممتنعا يركض، لكنه كان ممتنعا بان بقي منهزما يعدو، فانه اذا تبعه فوقف، يعني الرجل اذا تبع الغزال فوقف الغزال. فهنا تاتي الفروض الثلاثه بعينها، الفروض السابقه. وصلنا الى الغزال، الان توقف الغزال، اول شيء ركض ثم توقف. خب فتاتي الفروض الثلاثه، فان ادركه ميتا حل، هذا الفرض الاول الذي نفس الفروض الثلاثه التي تقدمت نعيدها بعينها. فان ادركه ميتا حل، وكذا اذا ادركه حيا ولكن لم يسع الزمان لتزكيته، هذا الفرض الثاني مو. الفرض الثالث اما اذا كان الزمان يسع لتزكيته فتركه حتى مات لم يحل، واضح المساله؟ عندكم غموض بعد في المساله كيف يسع الزمان او لا يسع؟ بيجينا بعض التفاصيل توضح لكم بعض النقاط. خب مسألة 1591 أدنى زمان تدرك فيه ذكاة الحيوان أن يجده تطرف عينه، يجد الحيوان وعينه تتحرك، فإن حركة العين ماذا؟ إشارة على أنه لا زال حيا، مو شرط تتحرك العين، ربما الحيوان أعمى، خب مو شرط تتحرك العين. مثال يذكره، مثال أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه، لم يذبحه يعني، والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية. واضح المسألة بعد؟ إذا أدركت الحيوان تارة تدركه وليس فيه حركة إذن لا يسع الزمان لشنه؟ لتذكيته. أما إذا كان فيه حركة وكانت بقية الحركة مدة يمكنك أن تذبحه فيها ولم تذبحه ومات إذن هو ميت. خب مسألة 1592 إذا اشتغل عن تذكية الحيوان بمقدمات التذكية. خب الخنجر موجود لكن موجود في الكيس، يريد أن يفتح الكيس ويخرج الخنجر. خب من سل السكين ورفع الحائل من شعر، خب يوجد شعر ايضا في رقبة الحيوان عادة مثلا او ما شابه ذلك. خب هذه مقدمات التذكية ام لا؟ اذا اشتغل عن تذكية الحيوان بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه، عن موضع الذبح ونحو ذلك، فمات الحيوان قبل ان يذبحه هذا الرجل، حل. كما إذا لم يسع الوقت لتذكيته، فإن الوقت هنا فعلا لم يسع، يعتبره السيد الخوي وأن الوقت لم يسع هنا. أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح، ما عنده خنجر، فاصطاد الغزال وذهب إلى منزله ليحضر الخنجر، ليحضر السكين ويذبح الغزال. خب أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات، بقي يبحث عن سكين مثلا، لم يحل. واضح المسألة؟ ناسنها مناسنها مو شغلنا احنا. نعم يسترك لو اغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله يمكنه، مو قلنا الكلب آلة؟ خب نقول للآلة اشتغلي، واضح؟ نغري الكلب بهذا الحيوان؟ نعم، يقول نعم لو اغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله، حل أكله على الأقوى، حل أكله على الأقوى. فتوى بعد شنو احتياط الأول؟ صريحة بعد أقوى بعد عندكم فتوى أقوى من أوضح من كلمة أقوى؟ مسألة 1593 الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على الإناء. شوفوا، أرسلنا الكلب إلى صيد الغزال، هل لا بد أن نركب خلف الكلب؟ يقول لا يجب. من 60 عندي هنا كلب فأرسلته خلف الغزال، بمجرد أن أرسل الكلب خلف الغزال لا بد أن أجري خلف الكلب؟ لا يجب. إذا الكلب أصاب الغزال وبقي الغزال ممتنعا أيضا يركض، لم يتوقف الغزال ويسقط، هل أيضا يجب علي أن أركض إلى الغزال ليذكيه مثلا؟ لا يجب، لأن الغزال لا زال ممتنعا. مستين؟ خوب، يقول الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابة الكلب للذبيحة للحيوان، يعني إذا بقي الحيوان على امتناعه. واضح؟ فاصل. وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان. هل تجب المبادرة أيضا؟ وجهان، أحوطهما الأول، أي أنه ماذا؟ أنه الأحوط وجوب المبادرة، يعني صحيح؟ أحوطهما الأول، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته، إذا احتمل أني إذا أسرعت إلى الحيوان يمكن أن أدركه وأذكيه، أما إذا كنت متيقن أني متى ما ركضت أو لم أركض لا يغير شيء، المبادرة وعدم المبادرة لا تغير شيء، سواء أسرعت وذهبت إلى الحيوان أم لم أذهب الحيوان سيموت بهذه العضة بسرعة. الكثير يقول هذا، يعني هذا الاحتياط الوجوبي، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته، أما إذا علم بعدم ذلك، علم بأن المسارعة وعدم المسارعة لا تغير شيء، وعلم بأن الحيوان سيموت ولو من جهة بعد المسافة، الحيوان بعيد وأنا بطيء في الركض، لن أصل إلى الحيوان إلا بعد أن يموت، ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب، ها، فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه. واضح؟ إذا متى يحتاط سيد الخوي بوجوب المبادرة والمسارعة إلى الذبح؟ إذا كنت أحتمل أن في المسارعة إدراك للحيوان وهو حي، أما إذا لم أحتمل ذلك فلا حاجة. خب، مسألة 1594، إذا عض الكلب الصيد، إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، لما تقدم في كتاب الطهارة في باب النجاسات أن الكلب نجس، كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله. ليش؟ لأنه نجس بعد، الذبيحة لها نجسة، أطهر فقط موضع هذا والباقي طاهر، ليش نجس؟ شيخنا ذاك بحث آخر، أغسلها ما أغسلها طاهرة أو مو طاهرة، أنا أسأل طاهر أم لا؟ طاهر. الدم المتبقي في الذبيحة بعد الذبح، دارتين ويانا المنهاج الجزء الأول، قلنا الدم المتبقي في الذبيحة بعد الذبح شنو؟ طاهر. أطهر هذا المحل فليكن. خب، مسألة 1595، لا يعتبر، لا يشترط يعني في حل الصيد وحدة الملك، لو كان ثلاثة أرسلوا الكلب أغروا الكلب يصح، لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع كلهم مسلمون أو في واحد منهم أحدهم مسلم، قد يكون الكل مسلمون وقد يكون أحدهم مسلم، أليس كذلك؟ هو إذا كان الكل مسلمون انتهت المسألة، أما إذا كان واحد فقط مسلم، هنا نقول إذا كان هذا الواحد يكفي، بأي مقدار يكفي؟ يعني بحيث لو لم يكن معه غيره أيضا الكلب يذهب، إغراؤه يكفي لإرسال الكلب أم لا؟ ناظم يسجهين؟ نقول لو أن الكلب لم يرى البقية يتحرك بحركة بإرسال هذا الشخص أم لا يتحرك؟ إن كان الكلب يتحرك ويمتثل لأوامر هذا الشخص فهذا يكفي. يقول أو في واحد منهم، لكن مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده، هذا يحطوها بين قوسين، مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده. هذا نشترطه متى هذا الشرط؟ إذا كان الشرط متوفر في شخص واحد فقط. يقول حل قيده، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم حل قيد هذا الكلب، حل قيده يعني حل قيد هذا الكلب. وفاصل، وكذا لا يعتبر لا يشترط وحدة الكلب وعليه. فإذا شيخ علي عنده ثلاثة كلاب مثلا فأرسلها، فإذا أرسل شخص واحد كلابا متعددة فاصطادت على الاشتراك حيوانا واحدا حل هذا الحيوان. ثلاثة كلاب اصطادت غزالا حل هذا الغزال. نعم يعتبر هنا الكلاب متعددة ثلاثة كلاب، أليس كذلك؟ يعتبر في الكلاب المتعددة، يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، يعني كل الكلاب واجدة للشرائط. الكلاب الثلاثة تجتمع فيها الشرائط، أي شرائط؟ الشرائط الخمسة التي تقدمت في مسألة 1588 بعد. يعتبر اجتماع الشرائط، فلو أرسل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين، هنا لاحظ اجتماع الشرائط في المرسل لا في المرسل، في نفس المرسل في نفس المسلم، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا، هنا المسلم واجب للشرائط والكافر غير واجب، فاصطادا حيوانا لم يحل. وكذا إذا كانا مسلمين فتم أحدهما ولم يسم الآخر، ملتفين؟ لم يحل. خب قلنا بالنسبة للكلب يشترط في حله أن يكون المرسل مسلما له، فهنا انخلت أحد الشروط شايفنا، سواء انخلت من جهة التسمية أو من جهة أن المرسل كافر أو من جهة أن الصير غير الكلب غير معلم لا فرق، المهم أن أحد هذه الشروط انخدش، ولا فرق من أي جهة كان انخدش، سواء من جهة أن هذا الكلب غير معلم أو من جهة أن المرسل لم يسمي أو من جهة أن المرسل غير مسلم لا فرق. يقول ولا نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط في الجميع، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل. وكذا إذا كانا مسلمين فتم أحدهما ولم يسمي الآخر فإنه لا يحل الصيد، أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر أيضا لا يحل الصيد. واضح؟ فاصل، هذا إذا استمر القتل إليهما معا إلى كلا الكلبين. أما إذا القاتل قتل الصيد قتل الغزال مثلا استمر إلى خصوص الكلب الواجب للشرائط، الكلب المعلم الذي أرسله المسلم وسمى، والكلب الآخر لم يؤثر شيئا، فهنا نقول يكفي. يقول هذا إذا استمر القتل إليهما معا يعني إلى كلا الكلبين فإنه لا يحل الصيد، أما إذا استند القاتل إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما، أحد الكلبين هو الذي سبق فأسخنه وأشرف على الموت، ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق، الموت الغزال استند إلى الكلب الأول، وأما الكلب الثاني فلم يؤثر شيئا مهما، هنا اعتبر اشتراط اعتبر اجتماع الشروط في الكلب السابق لا غير، وأما الكلب اللاحق فلا يشترط، فحتى لو انخدشت بعض الشروط لا يضر، لأن موت الغزال استند إلى ماذا؟ موت الغزال استند إلى الكلب السابق إلى الكلب الأول. واضح المسألة؟ يقول اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير. فاصلة، وإذا أجهز عليه اللاحق، افترضوا أن الموت الصيد استند إلى موت اللاحق، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد إصابة السابق ولم يوقفه الأول أصاب الغزال لكن لم يتوقف الغزال، بل بقي يركض، فأتى الكلب الثاني وعضه وأوقفه، فاستند موت الغزال إلى الكلب الثاني مثلا. يقول: وإذا أجهز عليه اللاحق بعد إصابة السابق، عفوا بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه، يعني الكلب الأول جرح الغزال فقط وبقي الغزال ممتنعا يركض، بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير، فهنا يعتبر اجتماع الشروط في الكلب اللاحق. إذا نفرق، نقول المدار أن الموت الغزال يستند إلى أي كلب، إن كان يستند إلى أحدهما فقط فلا بد من اجتماع الشرائط في هذا الكلب بخصوصه، وإذا كان موت الغزال يستند إلى كلا الكلبين معا فلا بد من اجتماع الشرائط فيهما معا. واضح المسألة الآن؟ خب نقرأ آخر مسألة ونتوقف. مسألة 1596: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر، احتملنا أن موت الكلب عفوا موت الصيد مستندا إلى شيء آخر، كما لو الكلب أصاب الغزال مثلا والغزال صدم الشجرة مثلا، وشككنا أن موته كان بسبب صدمه للشجرة أو بسبب صيد الكلب له، لا ندري. يقول: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب وعقره أو إلى سبب آخر كاصطدامه بالشجرة مثلا، لم يحل. نقطة أو فاصلة الأصح. نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل، كما لو كان الدم الذي نزل كثير بالكثير وما كانت الضربة التي أصابت الغزال كبيرة، فهنا أمارة عرفية على أن موت الغزال كان مستندا إلى الجرح لا إلى الاصطدام، أليس كذلك؟ يقول: يحل لحم الغزال حينئذ حتى وإن لم نتيقن بأن الموت هو بسبب الصيد، بقينا نشوف، لكن هذه الأمارة العرفية يقول سيد الخوي تكفي هنا حتى لو بقي لدينا شك بسيط. يقول: نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية، العرف يرى أن الموت هنا مستند إلى ماذا؟ إلى صيد الكلب لا إلى الاصطدام. أمارة عرفية على استناد الموت، موت الصيد يعني، إليها يعني إلى الجناية حل، وإن لم يحصل منها العلم، يعني العلم لم يحصل بسبب هذه الأمارة، مع ذلك يكفي. خب مسألة 1597 المتعلقة بالصيد بالآلة الجمادية، حيث أنهينا الصيد بالآلة الحيوانية، هذه المسألة وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.